إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الفقه، ومع الدرس الثالث من أحكام الصلاة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومن التعليق عليه أي على فقه السنة من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله. ووصلنا عند الكلام عن صلاة العشاء. كما نعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ووقفنا عند الكلام عن النوم في الكلام عن صلاة العشاء عند عنوان النوم قبلها والحديث بعدها. النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه. صحيح كما في صحيح ابن ماجه، يعني زجرنا ونهانا عنه، اللي هو السمر بعد العشاء، إلا لمصلحة كما سنرى إن شاء الله تعالى. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها أن النوم أي قبل العشاء يعني بعد المغرب قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى المضيع لكثير من الفوائد، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه، يعني النوم بعد المغرب، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. فعن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها أي أم المؤمنين ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. رواه مسلم. وابن عباس كان عند خالته أم المؤمنين ميمونة، فهي خالته رضي الله عنها وعنه. وقت صلاة الصبح، كثير من الناس يظن أن صلاة الصبح من أذان الفجر إلى أذان الظهر، وهذا خطأ. وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث، فالذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد العصر. وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، لأن بعض الناس يصلي الفجر ثم لما تطلع الشمس يصلي الصبح، بعض الناس عندهم هكذا، طبعا هذا خطأ. صلاة الصبح يعني صلاة الفجر. استحباب المبادرة بها، يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني كادت الشمس أن تطلع، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. رواه البيهقي وسنده صحيح حسن كما في صحيح أبي داود. وعندما يأتي الكلام إن شاء الله عن صلاة الصبح بالتفصيل وما هي الآيات التي كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سنرى إن شاء الله تعالى كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ومؤقتا يعني سنمر بعد قليل على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، يعني ملتفحات بأكسيتهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه ابن ماجه. وهذا يستدل به من يستدل كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى على أنه في صلاة الصبح لا تضاء الأنوار، لأن الشخص لا يعرف من كان بجواره من الغلس. لماذا؟ لأنه يكون هناك ضوء من الأنوار الصناعية، لكن الضوء الطبيعي يعني بعد ذلك يعرف. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ما معنى الإسفار؟ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة وصححه الترمذي حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين أي متأخرين، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها، يعني صلاة الصبح والفجر، كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، والحديث البخاري من 60 إلى 100 آية في الركعتين أو في الركعة الواحدة في البخاري. أو أريد به تحقق طلوع الفجر. إذن صلاة الفجر يعني المستحب أن يدخل فيها مبكرا وأن يخرج منها متأخرا. وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأ فيها بالبقرة من أولها إلى آخرها، حتى قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال ولو طلعت لم تجدنا غافلين. إدراك ركعة من الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة. وهذا يشمل جميع الصلوات. وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هنا وإذا أدرك سجدة، والمراد بالسجدة الركعة. وكما نعلم رأي الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الركوع بقدر تسبيحة باطمئنان يعتبر قد أدرك الركعة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكون الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراها، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، لأننا عندما نتكلم إن شاء الله تعالى عن صلاة الجماعة سنرى في الجزء 23 من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما أشرنا إليه في الدرس قبل السابق، ما أشرنا إليه من أن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، كما بينا في المطر الشديد، في مدافعة الأخبثين، في الخوف من ظالم، المرأة، المسافر، كما بينا ذلك. وإن شاء الله سنتكلم عن صلاة الجماعة بالتفصيل بعد أن نتكلم عن أركان الصلاة وعما يتصل بالفريضة أولا، ثم نتكلم عن سنن الصلاة بمشيئة الله تعالى. النوم عن الصلاة أو نسيانها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، رواه النسائي والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن الحصين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا، يعني نزلنا عرسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. وهذه هي المرة الوحيدة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع للأمة، وهذا تشريع للأمة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي الكلام إن شاء الله في الصحيح نحن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، فكان هذا تشريعا للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل بلالا يحرسهم في هذا الحديث يقول فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر أي سنة الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ يعني ممكن نعيد صلاة الصبح هذه غدا في وقت صلاة الصبح مرة أخرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد وغيره. يعني ربنا يقول لكم الربا حرام ثم يأخذ الصلاة بصلاتين. أما الناس الآن، يعني كثير من الناس توسع في الربا، أن درهم من ربا حرام، بل صار الناس يقولون الربا في الكلام، حتى تقول واحد منهم يقول يأخذ حقه ونصف، يعني تأخذ حقه ويأخذ حقه ونصف، يعني ربا الكلام ولا يعوذ بالله، ربا ماذا؟ الكلام، يقول أخذ حقي ونصف، أخذ حقي ونصف، هذا ربا الكلام يعني ولا يعوذ بالله. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ومسلم. لكن لو إنسان فاتته، أن إنسانا فاتته صلاة، عليه أصليها في هذه الأوقات، ما في شيء. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. أقصر عن الصلاة يعني كف، صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. وكما نعلم يعني الشروق بعد صلاة الشروق للضحى، بعد طلوع الشمس بحوالي 12 دقيقة أو 15 دقيقة، يعني بعد ربع ساعة أو 12 دقيقة، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، تصلي في هذه الحالة يدخل وقت شروق الشمس، وقت يدخل وقت صلاة الضحى أو الإشراق. يعني صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان. قال النووي رحمه الله: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن منهم أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، فإن الصلاة مشهودة محظورة أي تشهدها الملائكة ويحضرونها. هذا قاله متى صلى الله عليه وسلم؟ قاله متى؟ يعني ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم يعني يوقد عليها. أما يستقل الظل بالرمح، المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شيء، وهذا يكون حين الاستواء. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرو، فإنها تغرو بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني ندفن فيه الموتى. والنهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني دفن الميت، حين تطلع الشمس بازغة يعني ظاهرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الغروب يعني تميل الغروب حتى تغرب، وحين تضيف الغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. هنا يعني باختصار شديد يعني رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر. يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائد بعد صلاة الصبح والعصر. الإنسان الذي يفوته الفرض يصليه بعد الصبح وبعد العصر ما في شيء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة بعدما تصلي الصبح وبعدما تصلي العصر. وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة علي، والطبع أيضا قبل يعني الآن أيضا من الأوقات المكروهة في الصلاة قبل الظهر بحوالي أيضا 12 دقيقة نفس تمام، فهذا برضو وقت الكراهة تمام. لكن كما سنعلم الآن تحية المسجد وصلاة من له سبب تصلى في أي وقت. فقد كرها من الصحابة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من التابعين الحسن وسعيد بن مسيب، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك. وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء في هذين الوقتين، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر. قال: ويعني هذا هو أقرب المذاهب الحق. والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين إلا ركعتي الطواف، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. بعض الناس يرون أن في الحرم تصلي في أي وقت، لا، أيضا حكم الحرم من ناحية أوقات الكراهة كأي مسجد إلا ركعتي الطواف، لأن هاتين الركعتين قد ورد فيهما الحديث. بل هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، ولم يقل طاف بهذا البيت أو صلى، وإنما قال طاف بهذا البيت وصلى، فالركعتان هنا تابعتان للطواف. رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. وخلاصة هذه الأقوال ما يلي، أيضا يعني خلاصة هذه الأقوال يعني حتى يكون الأمر سهلا، رأي الأئمة أيضا هناك من كره، لكن رأي الإمام الشافعي وأنا موافق حديث خاصة تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في صحيح مسلم، في أي وقت، ولو قبل أذان المغرب بدقيقة، في أي وقت تدخل المسجد طالما خرجت برجليك الاثنين خارج المسجد، طالما خرجت ودخلت مرة أخرى تصلي تحية المسجد. وعند الإمام أحمد كره صلاة الجنازة في أوقات الكراهة إلا إن خيف تغير الرائحة، إلا إن خيف تغير الرائحة، في هذه الحالة يجوز أن تصلى صلاة الجنازة. لكن على العموم خلاصة الأقوال أن صلاة ما له سبب، وهذا هو الأرجح، تصلى في أي وقت. التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني مثلا أذن الفجر الآن، صلى سنة الفجر أي ركعتي الفجر، هل يجوز أن يصلي تنفلا أو أي ركعات ما بين أذان الفجر وبين الإقامة؟ عن يسار مولى بن عمار، ويسار مولى بن عمار، عن يسار مولى بن عمار قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود صحيح، كما في صحيح أبي داود. والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لكن لو واحد صلى ركعتي الفجر في بيته وأتى إلى المسجد يصلي تحية المسجد، يصلي ماذا؟ تحية المسجد. والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، أفاده الشوكاني. وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل العذر، وذكر أنه بلغه أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر، وأن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، ما حكم التطوع أثناء الإقامة؟ إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إلا التي أقيمت. رواه مسلم. وهذا الحديث علق العلماء عليه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المقصود بذلك هناك رأيان: الرأي الأول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني تقيم الصلاة، الصلاة السنة التي تصليها تحاول تتجوز فيها يعني بسرعة، ولما تسلم تدخل في الفريضة. الرأي الثاني: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أنت صرت في غير صلاة، صرت في غير صلاة تخرج منها بدون تسليم وتدخل في الفرض، حتى لو تكلمت في الطريق وانت ذاهب للفرض. واحد يصلي الصلاة الآن وأقيمت الصلاة ممكن يخرج منها بدون ماذا؟ بدون ماذا؟ بدون تسليم ويدخل الفرض. فلا صلاة يعني صار في غير صلاة. وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء. الغداء اللي هي متى؟ صلاة الغداء يعني متى؟ صلاة الغداء يعني الصبح. صلاة الغداء يعني متى؟ الصبح. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لما تصلي؟ وإنما قال له ماذا؟ يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم. وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدم أمره بإعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروها. ما قال له لما أقيمت الصلاة: صلاة السنة التي صليتها باطلة؟ لا، وإنما قال له ماذا؟ بأي الصلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وعن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ رواه البيهقي حسن كما في تحقيق الأرناؤوط. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداء، المقصود ماذا؟ سنة الصبح، حين أخذ المؤذن يؤذن فغمز منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ ألا كان هذا قبل هذا؟ يعني كان من باب أولى تصلي هاتين الركعتين قبل إقامة الصلاة. ألا كان هذا قبل هذا؟ رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده جيد. قال العراقي: إسناده جيد. يعني حتى لا نطيل إن شاء الله نأخذ بعض الأحاديث. صيام عاشوراء، نتكلم إن شاء الله تعالى عن صيام عاشوراء إتماما للفائدة. صيام عاشوراء صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء. كما نعلم صيام التطوع له فضيلة، فضيلة صيام التطوع أنه يسد ما كان في الفريضة من نقص، يسد ما كان في الفريضة من نقص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه مسلم. شهر الله، الإضافة هذه إضافة تشريف، كما تقول ناقة الله وسقياها، بيت الله وهكذا، هذه إضافة تشريف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه مسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق عليه. إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق عليه. ونحن نعلم أن أول صيام فرض على المسلمين كان صيام عاشوراء قبل رمضان، فلما فرض الله تعالى صيام رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وصار مستحبا، لم يزل واجبا. تمام. لكن أول صيام فرض على المسلمين قبل رمضان وصيام عاشوراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون يعني، فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا أنتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. رواه مسلم. وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب، لكن سنرى إن شاء الله يعني ما هو الصحيح. المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. أولا هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني المفروض من الناحية العلمية الواحد لما ينقل كلام يعزيه لصاحبه، يعزيه لمن؟ لصاحبه. ننتبه، الحديث الوارد في فضل صيام الحادي عشر تبعا لعاشوراء ضعيف، وموجود عندك في كتاب فر الله باب الدين النصيحة في الصيام المشروع وغير المشروع في باب صيام عاشوراء. سترى إن شاء الله تعالى أن صيام الحادي عشر تبعا لعاشوراء ضعيف، لكن إذا أردت أن تصومه من شهر الله المحرم ما في شيء، لكن تبعا لعاشوراء. وسبحان الله، حتى انظر هنا ماذا قالوا. يعني عندنا أول ما درجة أن تصوم العاشرة وحده، الدرجة الثانية أن تصوم ماذا؟ التاسع والعاشر. ماذا قالوا هنا؟ الدرجة الثالثة أن تصوم ماذا؟ التاسع والعاشر حد عشر. طب ممكن نقول له حل آخر، ممكن لماذا ما قال أن درجة الثانية الدرجة الثانية أن تصوم العاشر حد عشر؟ ما قال تصوم العاشر حد عشر؟ صح أم لا؟ ما ممكن واحد يقول لك أنا ما أصوم التاسع والعاشر، أصوم العاشر حد عشر تبع عشر. لم يذكر العلماء ذلك. تمام؟ يبقى الصيام الصحيح التاسع والعاشر. أما الحادي عشر إذا صمته كشهر الليل المحرم ما في شيء، لكن تصومه تبعا لعاشوراء ليس بصحيح، ولا بد والإنسان في هذه الأشياء ينتبه لمثل هذه الأحكام الشرعية. يعني سبحان الله، دائما أحد ما يقول لها كذا في تفسير ابن كثير في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كان لما سلف كانوا يجدون رجلا يصلي بعد العصر أو بعد الصبح، ما كانوا يقول له لا تصلي، وإلا فإن الله تعالى يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وإنما كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يعني ما ينصحه يقول ما تصلي الآن، لا يقول ماذا؟ كانوا يكرهون الصلاة في هذا الوقت، كانوا يكرهون، ما يقولوش حتى لا تصلي، يقول ماذا؟ كانوا يكرهون الصلاة في هذا الوقت. تمام، كان يكرههم الصلاة لا تصلي، تمام. أيضا أما حديث التوسعة يوم عاشوراء عن جابر، من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه البيهقي، هذا حديث منكر جدا كما في تمام منا، منكر جدا كما في تمام منا. إذن يوم صيام عاشوراء يعني شيء عادي، يعني تماما كباقي الشهور. إن شاء الله كما نبهنا مرة أخرى يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون الدرس بمشيئة الله في مسجد الرحمن، يكون أين إن شاء الله؟ في مسجد الرحمن يكون الدرس إن شاء الله. يبقى الأحد والثلاثاء دائما الدرس إن شاء الله في مسجد الرحمن بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.